بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الخروج على ولي الأمر حكمه ومفاسده، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى يوم السبت 23 من شهر رجب عام 37 و400 للهجرة النبوية في مسجد علي أحمد طالبي بقرية الركوبة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة أن ألتقي معكم في هذه الليلة الطيبة في هذا المسجد، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه، المتعاونين على البر والتقوى، المتواصين بالحق والصبر. إخواني الكرام، ما أذكر به نفسي أولاً وأذكر به إخواني بما أوصانا الله عز وجل أن نذكره وأن نتذكره، ألا وهو نعم الله عز وجل. فإن الله سبحانه يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أوصانا الله سبحانه أن نذكر نعمة الله علينا، وأعظم تلك النعم نعمة التوحيد. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لماذا تصرفون العبادة لغير الله؟ وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أوصانا الله سبحانه أن نذكر نعمة الله علينا، ومن أعظم تلك النعم نعمة الاجتماع والائتلاف والاعتصام. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي يحثنا الله عز وجل أن نذكر نعمه عليه. وهذا أمر مهم يا إخوة، أن نتذكر النعم التي نحن فيها، التي نتقلب فيها ليل نهار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم تترى علينا وتتوالى في الليل والنهار. أعظم هذه النعم نعمة التوحيد كما سبق: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تذكير من نعم، الواحد منا ينشأ ويتعلم ويدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، وهو يتعلم التوحيد، يدرس الأصول الثلاثة في الابتدائي، وفي المتوسطة يدرس كتاب التوحيد، وهذا في التعليم العام. إذا ارتقى للثانوية درس كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، في الجامعة معالج القبول والطحاوي ونحو ذلك، في المعاهد العلمية كتاب التوحيد في المتوسطة، في الثانوية الواسطية والحموية. إذا ارتقى للجامعة يجد كتب العقيدة الصحيحة. هذه نعمة عظيمة يا إخوة، هذه أعظم نعمة، نعمة التوحيد، نعمة العقيدة. كذلك نعم كثيرة يا إخوة، نعمة الاجتماع في هذه البلاد تحت القيادة المؤمنة الموحدة. هذا الاجتماع وهذه النعم العظيمة من أعظم النعم، وهذا الائتلاف وهذا الأمن الوارف وهذا الخير العميم وهذه الأرزاق الوفيرة، صحة وأمان. انظر إلى العالم حولك، فتن عظيمة متلاطمة ومحن، ونحن ولله الحمد في هذا الأمن العظيم وفي هذا الخير الكبير. يجب علينا أن نحمد الله عز وجل أولا وآخرا، وأن نحافظ على هذه النعم باستعمالها في طاعة المنعم عز وجل. بعض العلماء يسمي الشكر الجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة، كما قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال بعض السلف: قل نعمة زالت عن قوم فعادت، زالت عن قوم فعادت. ولذلك وجب علينا أن نحافظ على هذا الخير بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، بالاعتصام بحبل الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالسير على منهج السلف الصالح، والحذر كل الحذر من المناهج المنحرفة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المناهج المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريق الهلاك، هي طريق الهلاك للأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، الكتاب والسنة، لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا هالك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الاختلاف والأفكار المنحرفة والمناهج الدخيلة هي طريق الهلاك وطريق الفساد والخراب والعياذ بالله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد فإذا في المسجد حلقة ولهم رأس يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100. قال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لعلى ملة، أي طريقة، أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. يعني إما أن لكم طريقة أحسن من طريقة رسول الله والعياذ بالله، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: سبحوا كذا بصوت واحد ونغمة واحدة، كبروا كذا. قال: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. وقبلها قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، نحن بهذا العمل أردنا الخير، كما يقولون أردنا نجذب الشباب. فقال لهم رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه، لم يأتي على الطريق الصحيح، لم يسلك النهج القويم الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث الافتراق أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما قال إلا اثنتان أو أربع، إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ من هي هذه الفرقة النادية والطائفة المنصورة التي يجب علينا أن نسلك مسلكها وأن ننهج نهجها حتى ننجو من العذاب والهلاك؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على طريقتي وطريقة صحابتي هي الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هذه الفرقة الناجية. قال وهب ابن منبه رحمه الله كل هذه الفرق الهالكة تبغض السلطان، والنادية هي التي مع السلطان، النادية هي التي مع السلطان. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس يسيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ظهرت فرق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، القدرية، الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الرافضة، الصوفية، الأشاعرة، المفوضة، الماتريدية وغيرها من الفرق. وفي هذا الزمان ظهرت فرق إخوانية تبليغية وسرورية وقطبية وقاعدة وداعش ونصرة وغيرها من هذه الفرق الضالة المضلة. فسيرى اختلافا كثيرا، ماذا نفعل إذا رأينا هذا الاختلاف؟ إذا رأينا هذه الفرق ماذا نصنع؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا وعضوا عليها بالنواجذ؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يصرفك وأن يبعدك عن سنة رسول الله بأساليب مختلفة ومتنوعة وإغراءات، قد يأتي لك من باب الخير، قد يأتي لك من باب الدعوة، قد يأتي لك من باب النصيحة ونحو ذلك، من أجل أن يسحبك وأن يجرفك إلى هذه المناهج المنحرفة والأحزاب الضالة والمناهج الدخيلة. فقال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا البدع المحدثة التي سوف تظهر بعد ذلك. كذلك إن من البدع التي ظهرت أول رأس لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة الخوارج، عندما ظهر ذو الخويصر التميمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم هوازن، فقال له يا محمد اتق الله، ويحك، اعدل اعدل يا محمد اتق الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، أي على شبهه وأمثاله، أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. أهل صلاة، الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم. أهل صلاة وأهل صيام، الله المستعان. وقراءتكم عند قراءتهم، وأهل قراءة للقرآن. يعني معنى هذا لا تغتر بالمظهر، إذا كان المنهج والعقيدة على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون، ثم لا يعودون. هذا ذو الخويصر التميمي، كما في حديث أبي سعيد جاء في وصفه أنه كث اللحية، كث اللحية ومشرق الوينتين وغائر العينين وناتئ الجبين إلى آخره. أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم حدثاء الأسنان، يركزون على الصغار، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يركزون على الصغار. وهذا شيء مدون في كتبهم وفي طرقهم وأساليبهم، قالوا لأن الصغار يستطيع أن يؤثر عليهم، ولأن الانطباعات الأولى كما يقولون تبقى مرسومة في الذهن. أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقول صلى الله عليه وسلم، يعملون أعمال أهل السفه والطيش، يقرؤون القرآن إلى آخر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم في وصفه للخوارج إنهم كلاب النار، كلاب النار. وقال عنهم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال عنهم شر قتلى تحت أديم السماء، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود. جاء في حديث آخر عند البزار بإسناد حسن، شرار أمتي أي الخوارج يقتلهم خيار أمتي، يقتلهم خيار أمتي. والأحاديث في التحذير من الخوارج كثيرة، مع أن العلماء اختلفوا في تكفيرهم، ولكن مع ذلك لم يأتي في النصوص في التحذير من طائفة أو فرقة مثل ما جاء في التحذير من فرقة الخوارج. لماذا؟ لما يترتب على منهج الخوارج من سفك الدماء المعصومة وانتهاك الأعراض واختلال الأمن والفوضى إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة. فجاءت النصوص الكثيرة في التحذير من فكر الخوارج ومن منهج الخوارج. ما عقيدة الخوارج؟ الخوارج يكفرون بالكبائر دون الشرك والكفر، من وقع في معصية شرب الخمر أو الربا ونحوه قالوا هذا كافر، يكفرون بالمعاصي والكبائر، ويخرجون عن طاعة السلطان، ويخرجون على الأمة بالسيف. هذه بعض أوصاف الخوارج. وقال البربهاري رحمه الله: من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين، مخالف للآثار. وقال الشهرستاني رحمه الله: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوارج هم أول من كفر المسلمين، أول من كفر المسلمين. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الخوارج لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم وأموالهم، استحلوا دماءهم وأموالهم. فأولا يبدأون بالتكفير، ثم بعد ذلك التفجير والقتل والعياذ بالله للمسلمين. والخوارج والخروج ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الخروج ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول الخروج بالقلب، كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، أن يعتقد الخروج على ولاة الأمور لكن لا يتكلم ولا يصرح، لكن يعتقد في قرارة نفسه الخروج، فهذا معتقد عقيدة الخوارج وإن لم يتكلم وإن لم يفعل. الثاني الخروج باللسان، يخرج باللسان، ما يخرج لا في مظاهرات ولا في انقلابات، لكن يكتب في المواقع ويكتب في المنتديات التحريض والتأليب على ولاة الأمور، كذلك بالتغريدات المشينة التي فيها من التحريض إلى غير ذلك، كل هذا من الخروج باللسان، كل هذا من الخروج باللسان. والخوارج القعدية، يسمون الخوارج القعدية الذين لا يباشرون، إنما هم يتكلمون ويحرضون في جلساتهم وفي مواقعهم وفي منتدياتهم، هذا هو الخروج باللسان ويسمون الخوارج القعدية. قال عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله هم الذين يزينون الخروج على الأئمة، يزينون الخروج على الأئمة. قال عنهم الإمام عبد الله بن محمد الضعيف رحمه الله قعد الخوارج أخبث الخوارج، لأنهم المنظرين للشباب، هم المحرضين، ولذلك تجد أغلب الرؤوس لهم لا يباشرون معهم في مظاهراتهم إنما يحرضونهم. وهذه الطريقة ذو الخويصر التميمي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل العجب عن ذو الخويصر التميمي أنه وجه الطعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعدل، وقال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام. قال الشيخ رحمه الله ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن الخروج بالسيف إلا وقد سبقه الخروج باللسان، إلا وقد سبقه الخروج باللسان، بالكلام في المجالس، في المواقع، بالتحريض على الولاة، بالتغريدات المشينة، كما قال عبد الله بن سبأ اليهودي الذي يسير عليه الآن وعلى منهيه الخوارج أصحاب الجماعات الحزبية الذين يسيرون على منهج الخوارج. ماذا قال عبد الله بن سبأ اليهودي عندما أراد الخروج على عثمان رضي الله عنه؟ قال ابدأوا بالطعن على أمرائكم، ابدأوا بالطعن على أمرائكم، يعني في المواقع وفي المنتديات، تكلم على الولاة، على المسؤولين، يغتابونهم، يغرون صدور العامة على ولاتهم، ابدأوا بالطعن على أمرائكم، يقول عبد الله بن سبأ اليهودي، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظهروا أنكم أهل غيرة على حرمات المسلمين، وعندكم غيرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، أي الخروج على عثمان رضي الله عنه. شوف المراتب، أول شيء طعن في الولاة وفي العلماء، ثم إظهار الغيرة على المسلمين وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس. كم من الآن من عوام يجرون وراءه بجهلهم، عندما يسمعون هذا يتكلم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عطلت وفعل فيها كذا وحصل كذا وكذا، والعوام أتباع كل ناعق كما يقال. هذه أساليب الخوارج. والواجب عندما تحصل الأمور المهمة أن يرجع إلى من؟ إلى أهل العلم وإلى الذكر، وأهل الذكر وإلى الولاة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى من؟ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهذه أساليب الخوارج، وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي من قتلوا عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن. ألبوا عليه الناس، ألبوا عليه العام، ابدأوا بالطعن في أمرائكم يقول، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. فهذا النوع الثاني. النوع الثالث من الخروج، الخروج إما بالمظاهرات أو بالثورات أو بالانقلابات، كل هذه من الخروج بالفعل، الخروج بالقول والخروج بالفعل والخروج بالقلب. هذه ثلاثة أنواع من أنواع الخروج. فالواجب أن يعرف تاريخ الخوارج ومنهج الخوارج الذي يسير عليه الآن هذه الجماعات كداعش والنصرة وجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، يسيرون على منهج الخوارج. الخوارج قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوا علي رضي الله عنه، قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرد، وبقروا بطن جاريته حتى سال الدم على ضفة النهر كالشراب، إلى غير ذلك. تاريخ الخوارج مليء بالفتن، مليء بتكفير المسلمين واستحلال دمائهم. الخوارج كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل، ما تربوا عند العلماء، ما أخذوا العلم عن العلماء، بل كما قال الإمام مالك ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم ولو اتبعوا العلم لا حجزهم. ولهذا لما ذهب يناظرهم عبد الله بن عباس رجع ما يقارب 4000 منهم، فالحذر غاية الحذر من هذا المنهج الخبيث، منهج الخوارج. من أساليبهم أنهم يأتون إلى آيات نزلت في الكفار فينزلونها على المسلمين، آيات جاءت في الكفار فينزلونها على المسلمين، كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. هم عندهم كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر، وباقي الآيات الظالمون والفاسقون ماذا تقول فيها؟ إلى غير ذلك. قال علي رضي الله عنه عن الخوارج ليسوا بقراء للقرآن أي القراءة الصحيحة والفهم الصحيح، ولا فقهاء في الدين، ولا علماء في التأويل، ولهذا الأمر ليسوا بأهل سابقة في الإسلام، والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل، أي كفار، لو ولوا عليكم لعملوا بأعمال كسرى وهرقل. وهكذا لو تولوا على المسلمين نحوا الشريعة على جنب، قالوا ديمقراطية ما في تطبيق شريعة، دولة مدنية، نعم هكذا صرحوا لما تولوا، قالوا ما في تطبيق شريعة، والديمقراطية مقدمة على تطبيق الشريعة، إلى غير ذلك. فيجب ألا يغتر بسمتهم. ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب يناظرهم قال: دخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قد قرحت من السجود، أيديهم كأنها ثفن الإبل يعني خشنة من العبادة، عليهم قمص مرحضة، مشهرين مسهمة وجوههم من السهر والقيام، أهل قيام أهل تهجد، لكن عبادة على غير علم وعلى غير سنة. ويجب ألا يغتر بهم ولو أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام الآجري رحمه الله قال: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صاموا وصلوا، يقول الأجري، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم. لماذا؟ لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، يدلسون على المسلمين. وقد حذرنا الله عز وجل وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم الخلفاء الراشدون، كلهم حذروا من الخوارج لأنهم يموهون على المسلمين، يموهون على الشباب الأغرار، يغرونهم بالمال، يحمسونهم على الباطل، يدعونهم إلى جهاد، جهاد من؟ جهاد المسلمين، يقتلون في المسلمين، يأتون إلى المسلمين المصلين الصائمين فيقتلونهم أو يفجرونهم. بالله هذا من الإسلام ومن الجهاد؟ يأتي إلى مسجد الناس يصلون ويقرؤون القرآن في بلاد الإسلام وبلاد التوحيد فيفجر فيهم فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق المصاحف ويفسد في بيوت الله ويقول هذا جهاد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لعب الشيطان بهؤلاء. ولهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ويداه ترتعشان من الكبر، ودي كبير في السن، لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك، يعني أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين. كذلك قال ابن هبيرة رحمه الله: لقتال الخوارج أولى من قتال المشركين. لماذا؟ قال: لأن قتالهم حفظ لرأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب للربح، وحفظ رأس المال أولى، وحفظ رأس المال أولى. لا يقول البعض إن الخوارج انتهوا مع الصحابة الذين ظهروا في عهد عثمان، لا، يتناسلون كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، مع المسيح الدجال. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه: لقد استأصلناهم، يعني الخوارج، قال علي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إنهم لفي أصلاب الرجال، وسيخرجون ويخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، لكن بفضل الله لا تقم لهم دولة، كلما طلع قرن قطعه الله، قطعه الله عز وجل، فلا تقم لهم دولة، لأنهم ما بنوا علمهم على منهج صحيح وعلى نهج سديد، بل قاموا على تكفير المسلمين وعلى الفتن. فالحذر أيها الإخوة الكرام الحذر من الخروج بأنواعه، والحذر من الجماعات التي تبنت منهج الخوارج في هذا العصر. انبذ كل هذه الجماعات وكل هذه الأحزاب الدخيلة، وجزى الله ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة، قد صنفوا الجماعات الإرهابية وحذروا منها نصحا للأمة وبراءة للذمة وحرصا على الناس من هذه الأفكار الدخيلة والمناهج الضالة. كذلك حذروا من الكتب التي تدعو إلى منهج الخوارج ككتب سيد قطب الذي يكفر المسلمين أجمعين. يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، بل إنه يقول في كتبه مدون بالصفحات، يقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن لا إله إلا الله، كل البشرية ارتدت. بل يقول عن هذه المساجد، يقول: إنها معابد جاهلية. يقول: مساجد المسلمين معابد جاهلية. ولهذا وللأسف وجد من أبناء جلدتنا من يفجر في المساجد. لماذا؟ لأنهم قد تربوا على هذه الكتب، وأن مساجد المسلمين معابد جاهلية. فالحذر من هذه الكتب، بل أمر ولاة أمرنا بسحبها من المكتبات المدرسية والجامعات وغيرها والعسكرية، حفظا على عقول الأبناء وسلامتها من هذه الأفكار. فعلينا أن نحذر من أساليبهم السرية في الاستراحات النائية، في الغرف المغلقة، ليسوا أمام الناس، يتخفون. وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصيته: عليك بالعلانية وإياك والسر. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على تأسيس ضلالة. الذي على منهج صحيح وعلى طريق مستقيم لماذا يتخفى؟ قد قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما هم، ولهذا من قتل علي بن أبي طالب وخطط لقتل عمرو بن العاص وقتل معاوية اجتمعوا في مكان سري، وكل واحد استعد للقيام بمهمته. أما عبد الرحمن بن ملجم فقد قام بمهمته والبقية أمكن الله منهم. كذلك الخوارج هم بداية الشرارة للأمة، فيزرعون العداوة والبغضاء في قلوب الرعية على السلطان، وتحريش العامة على ولاة أمرهم. ولهذا ألبوا الرعاع من الرعية على عثمان رضي الله عنه، ثم حاصروه في داره وقتلوه. هذه أساليب الخوارج، فلنحذر من تغريداتهم، من كتاباتهم، من مواقعهم، يجب أن نحذر من هذه الأساليب ومن هذه الأعمال المشينة للإسلام والمسلمين. الخوارج لا يندمون على أفعالهم الخبيثة بل يفخرون. ولهذا من قتل علي بن أبي طالب مدحه الخوارج، قال: يا ضربة من تقين، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش قربانا، أليس كذلك؟ نعم. فيقولون أن عبد الرحمن بن ملجم من قتل علي رضي الله عنه يتقرب إلى الله بقتله والعياذ بالله. فهم لا يندمون على أفعالهم، ولهذا تجد بعد أن يفعلوا الاغتيالات يصورون ويفتخرون بذلك وينشرون تلك المقاطع، وأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، بل إنهم يعيثون في الأرض في الفساد. عندما سئل الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هل ما يقومون به من تفجير الآن واغتيالات هل هو من منهج الخوارج؟ قال الشيخ وفقه: يا سبحان الله، هذا الموجود الآن أليس هو فعل الخوارج؟ ألا وهو تكفير المسلمين، بل أشد، يقول أشد من ذلك، والاعتداء عليهم بالتفجير. هذا هو مذهب الخوارج. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله عن الخوارج: هذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور الوحي، ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم، لم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم. لهذا الخوارج وأصحاب هذه المناهج المنحرفة ما تعلموا عند العلماء، بل يحذرونهم رؤساؤهم من العلماء ومن مجالس العلماء ومجالس أهل السنة، يحذرونهم فينبذونهم بالألقاب، إما وهابية أو جامية أو غير ذلك، من باب التنفير، ويقولون هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، علماء السلاطين، كل ذلك من باب التنفير لهؤلاء الشباب من العلماء. لذلك ما أخذوا العلم عن العلماء، إنما أخذوه عن الجهال وعن أصحاب الأفكار المنحرفة. قال وهب بن منبه رحمه الله عن الخوارج: قوم لا يرضيهم أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تتحد صفوفهم، لا يحبون أن الأمة تجتمع على إمام المسلمين، بل يحبون الفتن، إذا وجدوا خطأ من الأخطاء أو ملاحظة شنعوا بها في المواقع والمنتديات، وأحدثوا كما يقول الهشتاقات ونحو ذلك، من باب التأليب والإثارة والتحرير. هذا ليس أسلوب، ليس منهج نبوي في معالجة الأخطاء وفي النصح لولاة الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، أي استئثار بالمال وبالجاه وغيره، وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ إذا رأينا هذه الأثرة وهذا المنكرات ماذا نصنع؟ هل قال لهم أحدث مظاهرات وانقلابات وثورات؟ لا. قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة. وتسألون الله الذي لكم، ادعوا الله تعالى أن يعطيكم حقكم، لا تخرجوا ولو بكلمة. وجاء في حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، اسمع لهذا الحديث الواضح البين، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا، حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألون حقهم، أي أن نسمع وأن نطيع لهم؟ سؤال واضح، في أوضح من هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الذي حملهم من أمانة سوف يسألهم الله تعالى عنه، والذي حملتم أنتم عليكم أن تقوموا به. وما قال لهم افعلوا كذا ولا اصنعوا كذا. عندما كان الصحابة في مكة كانوا يتعرضون للأذى والاضطهاد من كفار قريش، هل قال لهم الرسول اغتالوا فلان؟ لا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لا تعتدوا على أحد، كفوا أيديكم. لماذا؟ لأن هذا يعرض فتن، يتسبب في سفك دماء إلى غير ذلك. فهذه كلها من أساليب الخوارج. كيف ينصح الإنسان ولي الأمر؟ اسمع للمنهج النبوي، ليس منهج الخوارج بالتشهير بالأخطاء، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بالأخطاء على المنابر، فإن هذا يؤدي إلى الفوضى والانقلابات وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، لا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: لا أستطيع أن أصل إليه. نقول له: أكتب له رسالة، إذا لم تستطع بلغ من تجد من العلماء أو المشائخ أو المسؤولين من يبلغه، إذا لم تستطع برئت ذمتك وليس عليك شيء. أما أن تتكلم في المجالس وفي المواقع وتشهر بالأخطاء وتغتاب ولاة الأمور وتحرف وتضخم في الأخطاء، فهذا منهج الخوارج. فالواجب الحذر من هذه الأفكار المنحرفة وهذه الأساليب الضالة التي تبنتها الآن هذه الجماعات المنحرفة، جماعات المنحرفة من إخوانية وداعش والنصرة والقاعدة ونحو ذلك، وكتاب يسيرون على هذا النهج وعلى هذا الطريق. فعلى الشباب أن يحرصوا على مجالسة العلماء، مجالسة أهل العلم وأهل السنة، والحذر من مواقع أهل الأهواء والبدع، الحذر من منتدياتهم، الحذر من تغريداتهم، من كتاباتهم. علينا أن نحرص على تربية أبنائنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وأن نجنبهم أهل الأهواء والبدع، أصحاب المناهج المنحرفة، فإنهم يحرصون على الشباب الغر الصغير في طلعاتهم الليلية ورحلاتهم الصباحية، بل يستغلون حتى يستغلون العمرة والحج. نعم، يأخذونهم للعمرة وللحج، ثم هناك يرتبون لهم لقاءات مع رؤوس تلك الجماعات والأحزاب. فاحرص على أن يصاحب ابنك أهل سنة وأهل علم وأهل فقه، وجنبه من هؤلاء. إذا رأيت من يطعن في الولاة وفي العلماء وينفر الشباب من الولاة ومن علماء السنة وأهل السنة، فاحذر منه وحذر منه أبنائك قبل أن يقع كما يقولون الفاس في الرأس، فإذا بابنك يكون قنبلة موقوتة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.